والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب العالمين. أما بعد، صاحبكم إخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وتعلمون أننا أيها الإخوة الأحباب نتحدث في موضوع العبادات، بعد أن تحدثنا عن العقائد ثم عن الأخلاق، ثم الشعبة الثالثة نتحدث فيها وهي العبادات. وقد تحدثنا عن الأذان والصلاة، وبقيت بقية في الكلام عن الصلاة، لكن كنا قد اتفقنا مع فضيلة الأستاذ الفاضل فضيلة الشيخ محمد نحل السلامة على أن نتحدث في حلقة مفردة عن الزكاة، عن حكمها الشرعي وعن تطبيقاتها الفقهية وما إلى ذلك. وقد جاء دورها بقدر الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقة. لهذا نرجو إخواننا إن شاء الله تعالى أن يحضروا أسئلتهم في موضوع الزكاة في هذا اليوم، لأن إخواننا كثير من إخواننا له تساؤلات كثيرة في الزكاة. وكما تعلمون الزكاة هي أخت الصلاة، تقرن بها في القرآن. لهذا كثير من الإخوة ربما يصلي ويحافظ على الصلاة، لكن بعض الناس ربما جهل أحكاما كثيرة من الزكاة. لا نقول غفل عن الزكاة، لكن يجهل أحكاما كثيرة عن الزكاة، مثل المال المستفاد وما إلى ذلك. نحن الآن إن شاء الله تعالى فضيلة الشيخ يحدثنا في الزكاة، ونجمع الأسئلة اللي عنده سؤال في الزكاة. وفي تنبيه في غاية الأهمية يا إخواننا الكرام، إن بعض الإخوة يسأل سؤالا لنفسه ثم ينتظر الجواب. أحيانا يأتي الجواب في سؤال غيره فلا يلتفت إليه. غير معقول أن تكون الأسئلة شخصية يجاب لكل واحد على حدة، إنما يرجى بإذن الله ومعظمكم بفضل الله أو كلكم جميعا من أهل العلم والخير والفهم، نرجو أن الأسئلة تكون لها صيغة عامة والإجابة تكون عامة، يعني تنفع السائلة وغيره، فكل عندنا يلتفت للإجابات حتى إذا كان عنده هو نفس السؤال يعرف أن الجواب على هذا السؤال المطلوب ولو لم يرسل. فبإذن الله تعالى نحضر الأسئلة الآن، وفضيلة الشيخ يحدثنا ثم يجيب عن هذه الأسئلة إن شاء الله في موضوع الزكاة. نرجو بإذن الله تعالى أن نفرز ذلك. وفي الحقيقة هذا الموضوع في هذا الوقت مهم جدا. لماذا؟ أولا لأن كثيرا من الإخوة اشتكوا إلينا أو أسئلتهم تدل على عدم معرفة بتفصيلات الأحكام الفقهية في الزكاة، هذه واحدة. وأيضا كثير من الإخوة يجعل الحول بالنسبة لماله في رمضان، كثير من الإخوة يجعل الحول، هنعرف الآن من فضيلة الشيخ الحول وكيف يتجه الزكاة بعد مرور سنة على المال أو ما إلى ذلك، إنما الذي نريد أن نقوله كثير من الإخوة يجعل بداية السنة للزكاة بالنسبة له في رمضان، وهذه نية طيبة لا بأس بها. لماذا؟ لأن رمضان كما تعلمون هو شهر الخيرات وشهر الصيام وشهر الإحسان وشهر البركات ومضاعفة الثواب. فإذا تحرى الإنسان أن يزكي في رمضان كانت له نية هذا الثواب، كان له ثواب هذه النية بأن يخرج الزكاة هذه النية ثم يخرجها في رمضان، فهذه نية أخرى يضاعف فيها الثواب إن شاء الله تعالى. لهذا نرجو بإذن الله مرة أخرى تكون الأسئلة في موضوع الزكاة في هذه الليلة، وتكون هذه الحلقة خاصة بالزكاة. نبقى تكلمنا عن الصلاة، ثم نتكلم عن أختها الزكاة، ثم نواصل الحديث بإذن الله تعالى فيما يأتي من الأيام، والله تعالى أعلم. وليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا ومأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه كلمات اعتاد سلفنا الصالح أن يبدأوا بها دروسهم: استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما الاستعادة فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بها. ومعنى الاستعادة الإنسان بيطلب الحفظ من الله تبارك وتعالى، يطلب أن يحفظه من الشرور والآثام ومن رأس الشر وهو الشيطان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيعلمنا الله أننا نطلب منه الحفظ، أن يحفظنا من الشيطان ومن الشرور والآثام عند قراءة القرآن، وليس عند قراءة القرآن فحسب، وإنما عند كل شيء. يقول لنا الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، إلى آخر السورة. ثم يقول لنا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، إلى آخر السورة. وهذه أم السيدة مريم تقول: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أرادت أن تحفظ بنتها على ما هي فيه من الضعف، ولن ترد حفظا أعظم من حفظ الله تبارك وتعالى. فقالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. سيدنا نوح لما طلب من الله ولدا ورده الله، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا نتعلم أن الإنسان دائما يطلب الحفظ من الله تبارك وتعالى، فهو القادر على أن يحفظ الإنسان من الشيطان ومن جميع الشرور والآثام. ولتسمع معي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدر. هذه هي الاستعاذة. ثم بعد ذلك يقول أو نقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلمنا الله على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إنك أنت تسمي الله تبارك وتعالى عند كل عمل من الأعمال، تذكر قلبك وتذكر نفسك بأن تكون معتمدا ومتوكلا على الله تبارك وتعالى ومستعينا بالله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا: أغلق بابك وسم الله، وأطفئ سراجك وسم الله، وخمر طعامك وسم الله. يأمرنا بالتسمية كذلك عند الوضوء، أليس كذلك؟ نعم. وهذا تعليم لنا كذلك عند كل عمل من أعمالنا، سواء كان أكلا أو شربا أو أي عمل آخر، أو عند إرادة النوم أن تسمي الله تبارك وتعالى. كذلك لا ننسى أن نحمد الله عز وجل، فالله صاحب النعم كلها صغيرها وكبيرها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ونحن مأمورون بشكر الله تبارك وتعالى وبحمد الله عز وجل. وكما نعرف، ليس الشكر والحمد باللسان فحسب، وإنما الشكر والحمد كما يكون باللسان يكون بغيره، وذلك بأن
تستعمل نعمة الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى، بذلك تكون شاكرا لنعمته. أعطاك نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة والعافية، نعمة الولد، نعمة المال، كل ذلك يحتاج إلى شكر وإلى حمد، ولا يكون ذلك إلا بوضع نعمة الله في الموضع الذي يرضي الله عز وجل. ولذلك ربنا أمرنا أو ذكر حمده في القرآن في أوائل سور خمس: سورة الفاتحة، وتسمى الشافية كما سماها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكما جاء في الحديث الصحيح، وسورة الكهف سورة الإنعام، وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة طه، إلى غير ذلك من الآيات العديدة التي تذكرنا بنعم الله وبحمد الله وبشكر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والله قد قال في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليه الله وصلت عليه الملائكة وأمرنا بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن صلاتنا على النبي غير صلاة الله على النبي وغير صلاة الملائكة على النبي. وأحب أن أقول لكم، جاء في الأثر أن بعض الصحابة قال للرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية الكريمة، قال: يا رسول الله، هذا لك فما لنا، ربنا بيصلي عليكم الملائكة فما لنا. فنزل قول الله تبارك وتعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته. فالله يصلي علينا والملائكة تصلي علينا. أما صلاة الملائكة فهي استغفارهم للمؤمنين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع معي قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فصلاة الملائكة على المؤمنين إنما هي استغفارهم للمؤمنين، وصلاة الله علينا إنما هي رحمته التي تنزل بنا، وكذلك صلاة الله على النبي وصلاة الملائكة على النبي وصلاتنا للنبي دعاء لله أن يرفع الله منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول بيقولنا: إذا سمعتم المؤذنة تقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي وصلوا الله لي الوسيلة والفضيلة، إلى آخر الحديث. وكلنا نعرف ذلك، وصلاتنا على النبي كفانا أن الله جعلها في عبادتنا له، فأنت تصلي لله تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث كذلك يقول: ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على النبي محمد، فإذا صلي على النبي محمد انخرق الحجاب واستجيب الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كما قال فضيلة الشيخ عبد الستار، هو صاحب الدرس وصاحب المقام وصاحب المحبين وصاحب المريدين، وربنا ينفعنا بهذا الحب ويوفقنا ويهدينا سواء السبيل ويعز الإسلام ويعزنا بالإسلام يا رب في كل مكان. ربنا يرفع راية الإسلام في كل مكان. الله عز وجل أنعم علينا بنعم عديدة، نعم لا تعد ولا تحصى، نعم في نفس الإنسان وفيما يحيط به. أعطاه الصحة والعافية وأعطاه المال والولد، ثم امتحنه في كل ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العظيم. الدنيا هنا فيها امتحان من الله لما يحبه الإنسان، امتحان للإنسان فيما يحبه. الإنسان يحب نفسه ويحب ولده ويحب ماله، فامتحنه الله في النفس وامتحنه في الولد، وليس هذا مقام، وامتحنه كذلك في المال، والمال يحبه الإنسان. وإذا تكالب الإنسان على حب المال ضعف إنسانيته وأصبح شيئا آخر، لذلك امتحنه الله بالمال حتى ينزع منه حب المال، وحتى يعتقد أن هذا المال ليس ملكا له وإنما هو ملك لله تبارك وتعالى. من أين؟ اسمع معي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فنحن خلفاء لله في المال، وسيخلفنا غيرنا، وليس لنا من مالنا إلا ما ننفقه في سبيل الله. اسمع معي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل الرسول الصحابة معلما، أيكم مال وارثه أحب إليه من المال؟ من منكم يحب مال ورثه عن ماله؟ طبعا النفس مجلوبة على أن تحب مالها عن نفس عن مال ورثها. فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المال الذي يمتلكه الإنسان، ليس المال الذي يمتلكه في الدنيا، لا، إنما المال الذي لن يمتلكه وينتقل به في الآخرة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فمالكم ما أنفقتم ومال وارثكم ما أبقيتم. اللي عاوز يدور على ماله وعلى ملكه، ماله اللي يملكه وينتفع به، مش هو اللي يطلقه في الدنيا، وإنما هو الذي يأخذه معه إلى الآخرة إلى يوم القيامة، ده اللي ينتفع به. وده حث لنا على الإنفاق في سبيل الله. كذلك يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. وإن تتولوا، خلاص تركنا الإنفاق وأعرضنا عنه، يستبدل قوما غيركم، ينزع المال منا ويعطيه لغيرنا، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وهذا إنذار وتحذير من الله تبارك وتعالى للذين يمسكون أموالهم ويبخلون بها عن الإنفاق في سبيل الله. ومن هنا كان الامتحان الأول الزكاة. الزكاة أحد أركان الإسلام، لأن أركان الإسلام كما نعرف خمسة، ركن أساس، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم الأربعة الأركان، الصلاة الركن الأول، ثم الزكاة، فكأن الزكاة هي الركن الثاني بعد الصلاة. ولذلك قرنها الله تبارك وتعالى بآيات الأمر بالصلاة في أكثر من 80 آية في القرآن الكريم، وذلك لمكانتها. أيضا الزكاة الركن الثاني بعد الصلاة، ولذلك في أول سورة البقرة كما قرأ الشيخ عبد العزيز،
الشيخ المهندس،
كما قرأ الشيخ عبد العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. أكثر من 80 آية قرنت الزكاة بالصلاة، وذلك لأهميتها، لأنها الامتحان الأول في المال، وبهذا الامتحان يكون نجاح الإنسان أو ضياعه أعاذنا الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فالزكاة تؤخذ من أموال الأغنياء، والزكاة تسمى الطهارة والنماء. أي طهارة وأي نماء؟ ده بيطلع المال من الزكاة من المال بينقص الماء، فأي طهارة؟ قال لك: نعم، لأن الله عز وجل وضع في هذا المال حقا للفقير والمسكين، وفي أموالهم حقا للسائل والمحروم. أنت لا تعطيهم من مالك، وإنما هذا حقهم استودعه الله عندك، فإذا منعت هذا الحق فقد جنست مالك، أما إذا أخرجته فقد طهرت مالك من حق الغير. هذه واحدة. والثانية: الإنسان مجبول على الشح والبخل، فإذا دفع زكاة ماله فقد طهر نفسه من الشح والبخل. اثنين. ثلاثة: إذا دفعت حق الفقير له طهرته من الحقد والحسد والعداوة بينك وبينه، وبذلك يصبح المجتمع كما يريده الله وكما يريده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مجتمع إخوة، كما يقول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما المؤمنون إخوة. يا ريت الإخوة هذه تدوم. لو تبعنا هذه الآية ما كان هناك ما يكون على الساحة الآن: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قلنا كذلك: إن الزكاة تطهر المال من حق الغير، وتطهر المزكي من الشح والبخل، وتطهر البعطى اللي بيأخذ من الزكاة، تطهره من الحقد والحسد، فلا يضمر عداوة لأحد من الناس، لأنه سيرى أن في مال الغني حقا له يحافظ عليه كما أمره الله تبارك وتعالى. وبعدين: وفي الزكاة زيادة في المال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويقول: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: هناك مناد ينادي كل يوم، والمنادي إنما هو بأمر الله، والمنادي من الملائكة، ودعاء الملائكة مستجاب: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. أرأيتم إلى هذا الدعاء؟ اللهم أعط منفقا خلفا وأعط ممسكا تلفا. وبعدين: هذه الفرية اللي احنا بنقول فيها إن الزكاة تنتصر المال، اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: من بين الثلاثة ما نقص مال من صدقة. الصدقة اللي بتطلع من المال لا يمكن ينقص، وإنما يزيد، لأن الله هو المعطي وهو الذي يبارك، وهو الذي يبارك في الزمن ده. سؤال بيسأله مش واحد بس، يتردد كثير من الناس على هذا السؤال: عنده مال ويتاجر فيه، والربح اللي بيجيله من التجارة بيصرفه، يطلع زكاة ولا ما يطلعش؟ يا اخي تجب عليك الزكاة في مالك، كل مال تملكه تجب فيه الزكاة، سواء كان اصلا او ربحا اي حاجة. مرة عند مرور العام الهجري، مش الميلاد، العام الهجري، عند مرور عام هجري على مالك تخرج زكاة كل ما تملك، سواء كان في بنك او في تجارة او في بيت. فالرجل بيقول ازاي هطلع زكاة والمال هينقص؟ المال هينقص، ليس معي رد على ذلك الا حديث. اعتاد رجل من بني اسرائيل يزرع ارضه فتخرج له عددا من الارادب من القمح تكفيه طول العام، في عام خرج له ربع الكميه، فبدل 20 داله 5. فجلس وهو متحير في امره، 20 كانوا بيكفونه طول العام، 5 دول ماذا تفعل لي وماذا افعل بقيه العام؟ 5 هتجيب لي 3 شهور والتسع شهور ماذا افعل فيها؟ اخيرا راى ان يرجع الى من؟ الى سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. فذهب الى سيدنا موسى وقص عليه قصته وطلب منه حلا لمشكلته. فقال له سيدنا موسى لم يجبه بالقول وانما اجابه بالعمل. قال له هناك امراه فقيره في اخر البلد، خذ لها هذا الطعام واعطه لها. فحمل الرجل الطعام وذهب الى المراه وقال لها الرسول يبعث اليك بهذا الطعام. فقالت له قل له انني تعشيت والحمد لله. فعاد الرجل الى سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام فقال له قل لها احفظيه للصباح، تاكل منه في الصباح. فذهب الرجل وهو لا يدري ما يراد به الى المراه وقال لها رساله سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام. فردت عليه وقالت له قل له ان ضمنت حياتي الى الصباح حفظت الطعام الى الصباح. كان هذا الرد تعليما للرجل، تعليم عمل، فلم يعد الى موسى عليه الصلاه والسلام، وانما ذهب الى ماله وجعل ينفق ماله وبارك الله له في ماله. فمن هنا هؤلاء الناس الذين يقولون ان الزكاه تنقص راس المال، فمن اين اكل؟ انت لم تضمن الغد ولم تضمن ما ياتي به الغد، اياتيك قليلا ام كثيرا. الزكاه تجب على كل ما تملك، سواء كانت هناك خساره في التجاره او كان ربح في التجاره. احنا عرفنا ان الزكاة فيها تطهير للماء وتطهير للمزكي وتطهير للمزكى عليه، وعرفنا كذلك ان الزكاة لا تنقص المال ابدا. والعبرة ليست للعدد يا قوم، ليه في الزمن ده بنلجأ للمحسوس ونترك الامور المعنوية؟ ألم نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة؟ زي الكلام ده، فالواحد هيكله غيفين، الغيفين هيكفوا الاثنين، والاثنين هيكفوا الثلاثة، الثلاثة يكفوا الثلاثة؟ لا يعقل ذلك، لأننا نعد بالمحسوس ونسينا البركة ونسينا القناعة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل فيشكو له انهم ياكلون ولا يشبعون. ما هو كل امر يحق بالمسلمين وبالصحابه يرجعوا من يسالوه، ما فيش الا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له يا رسول الله اننا ناكل ولا نشبع، فقال صلى الله عليه وسلم لعلكم تاكلون فرادا، لعلكم تاكلون فرادا. قال نعم، اللي هو الصحابي. قال كلوا مجتمعين، ونحن في هذا الزمن كذلك، في هذا الزمن كذلك نأكل فرادا. ومن هنا لا يشبع الإنسان، إنما إذا أكلنا مجتمعين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم تكون البركة. البركة من الله تبارك وتعالى. وأظننا نحفظ حديث على ما أذكر عبد الله بن عمر طلب من خادمه أن يأتي له بمن يأكل معه، مش عارف يأكل وحده، فأدخل عليه إنسان، فلما أكل قال للخادم لا تدخل هذا علي مرة ثانية، ما تجيبش هذا الرجل يأكل معي مرة ثانية. لما؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني المؤمن له معدة واحدة والكافر سبعة؟ لا، المؤمن بإيمانه بالله يقنع ولا يكون جشعا، إنما الكافر لعدم إيمانه بالله كأنه يأكل في سبعة أمعاء، في سبع معدات. وده المحسوس اللي نتكلم عنه. والبركة لابد للمؤمن أن تكون له بركته، مش عاوز كلام، بركة من الله وبركة من إيمانه بالله عز وجل. صليتم على رسول الله. الزكاة الركن الثاني، متى فرضت الزكاة؟ يقول العلماء فرضت الزكاة في المدينة في السنة الثانية من الهجرة، ويقول فريق آخر وليس هناك فرقة بين العلماء، إنما هو اختلاف في الفهم. وزي ما احنا عارفين كما يقول الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه الآية حمالة أوجه، فبأي وجه أخذتم فقد أخذتم بكتاب الله، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حينما يختلف العلماء في الفهم فهم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول في السنة الثانية من الهجر، والبعض الآخر يقول لا، فرضت في مكة، ولكنها فرضت في مكة مجملة، وفي المدينة فرضت مفصلة بينت. فرضت في مكة بقول الله تبارك وتعالى وفي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذه الآية من سورة الذاريات، وهي سورة مكية، فمعنى ذلك أن الله قد فرض الزكاة في مكة ولكنها مجملة. ثم في المدينة في السنة الثانية بين هذا الإجمال، في أي شيء تكون الزكاة، في أي الأموال تكون الزكاة. يبقى نأخذ من هذا أن الزكاة فرضت أولا في مكة مجملة، ثم فرضت بعد ذلك في المدينة، فرض بيانها وتفصيلها في السنة الثانية من الهجرة. صليتم على رسول الله. هذا بيان فرضية الزكاة. ما حكم مانع الزكاة الذي يمنع الزكاة؟ حكمه ايه؟ عرفنا انها ركن اركان الاسلام، والذي يؤتيها يخلف الله عليه ويبارك له في ماله، والذي لا يؤديها ومنعها هل يكون كافرا او لا يكون كافرا؟ اذا منعها وقال انها ليست واجبة عليه فقد انكر القرآن الكريم وانكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة، لان الزكاة جاءت بحديث متواتر. هو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا الحديث من الأحاديث المتواترة. أما إذا منعها بدون إنكار لها فإنه يقاتل عليها حتى يؤديها. وده اللي حصل حينما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، خرج كثير من الناس عن الإسلام مرتدين، وهم من كانوا قد أتموا حديثا لم يتمكن الإيمان في قلوبهم، منهم من ارتد، ومنهم من منع الزكاة. انظروا إلى، ومن هنا يقول العلماء إن أبا بكر رضي الله عنه كان من أعلام الصحابة، كان من أعلام الصحابة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على كده أنه أمر بالتجاوز بقتال هؤلاء المانعين للزكاة. فتكلم الصحابة كيف يقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، والرسول قد قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. تكلم الصحابة وذهب عمر بن الخطاب يتكلم بلسانه إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال له مقالة الصحابة، فقال له ثكلتك أمك يا ابن الخطاب. ليس دعاء على عمر، لأن أبا بكر قد تعلم وتأدب وتخلق الأخلاق الكريمة، إنما هذه كلمة تعجب تجري على اللسان، من عادة العرب أن يقولوها تعجبا، كيف تقول ذلك؟ والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول عمر فما كان أن شرح الله صدر أبو بكر لذلك حتى شرح الله صدري لذلك، وقاتلنا المرتدين حتى وقاتلنا مانعي الزكاة حتى عادوا إلى أداء الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه. صليتم على رسول الله؟ يبقى منع الزكاة نقاتل على منعها حتى ولو اعتقد أنها واجبة عليه، لابد أن نقاتله على منع الزكاة. كما أن تارك الصلاة لا نتركه، تركها كسلا نحبسه حتى يتوب، فإذا لم يتب ولم يعد إلى الصلاة قتل، ولا سألنا بالنتيجة، النتيجة عند الله لا نعرفها ولا نختلف فيها، المهم لابد أن يقتل. ما دام قد ترك الصلاة كسلا واستتيب ثلاثا فلم يصلي يقتل، كيف قتل حدا أو كفرا لا ندري، لذلك أمره عند الله تبارك وتعالى. فكذلك هنا الذي يمنع الزكاة لابد أن يقاتل كما فعل أبو بكر وكما فعل صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين أبو بكر قرأ الحديث على سيدنا عمر اللي احنا قرأناه الآن، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا حتى يقولوا لا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وحسابهم على الله. هكذا كان حال أبي بكر وعمر بن الخطاب وصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في من منع الزكاة. نرجع ثاني إلى الزكاة، احنا عرفنا ان الزكاة فيها تطهير للناس وللمزكي وللمزكى عليه، كذلك الزكاة فيها تهذيب للإنسان، الإنسان مجبول على حب المال خوف أن يفتتن بالمال، أمره الله تبارك وتعالى بالإنفاق منه حتى إن ينزع الحب هذا من قلبه ويمتثل لأمر الله تبارك وتعالى، فلا يفتتن بالمال بعد ذلك كافتتان مثلا قارون من قوم موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك، يذكرون أن هذا المال إحسان عليك من الله، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، طغى وبغى ونسي الله ولم يتذكر بأمر الله تبارك وتعالى، رغم أن قومه قد ذكروه، فكان هذا المال وبالا وضياعا عليه. المسلمون علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون المال خادما لهم وليسوا خدما للمال، خادما لهم في الدنيا وفي الأخرى. في الدنيا أنفق من المال على نفسك وعلى عيالك وعلى أهلك وعلى الفقراء والمساكين كما أمر الله تبارك وتعالى، وادخر لنفسك شيئا ينفعك يوم القيامة أمام الله عز وجل. مثلنا في ذلك أو نقتدي بهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث ويقول: دعانا الرسول صلى الله عليه وسلم للإنفاق في سبيل الله، فقلت في نفسي لابد أن نعمل النهاردة عمل أسبق به أبا بكر، لأصنعن اليوم صنيعا أسبق به أبا بكر. ما هو دائما أبو بكر هو السباق، السباق إلى الخيرات والسباق لامتثال أمر الله. ولذلك يقول العلماء إنه قد ذكر في القرآن في قول الله تبارك وتعالى ثاني اثنين إثما في الغار، في قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به. فالذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه. سيدنا عمر يقول لابد أن أصنع النهاردة صنيع أسبق به أبا بكر. ماذا فعل؟ ذهب إلى مالك وقسمه نصفين وترك نصفا لأهله وأخذ النصف الآخر وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتكلم بيقول: وجلست أنتظر أبا بكر لأرى نفسي. فجاء أبو بكر ووضع ما له أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول: هل تركت لأولادك شيئا؟ قال: نعم. ماذا تركت لهم؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ما فيش إيمان أقوى ولا أعلى من هذا الإيمان. يكفي أبي بكر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر. ويقول: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصحبي. وضع المال أمام النبي صلى الله عليه وسلم ورد على الرسول بما رد. يقول عمر: فتصاغرت نفسي حتى أصبحت لا شيء. أنا جاي علشان أشوف إزاي ما كانت فيما ينفقه أبو بكر وما كانت معاه، فلم أجد نفسي أمام ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. المال لابد أن يكون خادما للإنسان في دينه ودنياه وفي آخرته، لذلك يكون من عباد الله الصالحين الذين يشكرون نعمة الله تبارك وتعالى، الذين ينفقون في السراء والضراء، والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. جزا الله أستاذنا الفاضل فضيلة الشيخ محمد محلي السلامة خيرا، وبارك لنا وله في هذا العلم الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح القول والعمل. الأسئلة كثيرة جدا، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ألهمنا عقد هذه الحلقة أليس كه مخصوص، لأن أسئلة لا تحصى. الآن هذا هو جزء من المختار منها خلبك
و... من الدولة لا تأمن لنا بها، لا تغن الضريبة عن الزكاة، لا بد أن تؤدي الزكاة. وبعدين السؤال: هل تجب الزكاة في البيوت المؤجرة والسيارات الأجرة ونحوها؟ خلاص انتهينا من بقية السؤال. البيوت المؤدرة البيوت اللي يسكنها الإنسان ما بيش عليها زكاة المؤدرة، الزكاة تجب على المتحصل من الأجرة والمتحصل من السيارة. بيجي لك إيجار البيت وانت بتصرف، وبيجي لك ثمرة السيارة وانت بتصرف. عند مرور العام الهجري، عند مرور العام الهجري انظر ما بقي معك من هذا المال، فما بقي معك فأدي زكاتك، الزكاة المفروضة. انما هناك شيء اخر وهو الصدقات، هناك شيء اخر وهو الصدقات، والصدقات تحفظ الانسان كذلك. احنا بنتكلم عن الزكاة المفروضة الذي يجب على الانسان ان يؤديه في البيوت المؤجرة. الايجار اللي بيجي جاني في السنة 1000 جنيه وصرفت منهم 500 وبقي معي 500، يبقى الزكاة تجب على 500 اللي معايا. كذلك السيارات الأجرة هكذا. إنما الصدقات لا اللي هي الصدقة اللي هي التطوع لا نمنعه، تتمنع عن الزكاة الواجبة ما بقي معك من مصاريفك الضرورية المباحة المباحة المشروعة. أما المصاريف غير المشروعة فلا شأن لنا بها، لابد أن تؤدي زكاة المال كله. خلصنا هذا السؤال. السؤال الثاني بتقول لي ما حكم المعتدة في الخروج من المنزل لمدة 4 أشهر و10 أيام؟
خلينا في الزكاة بس. الله يخليك.
كلمة وخمس أشهر.
كلمة واحدة.
كلمة واحدة معتدلة.
بس.
طبعا المعتدة لا تخرج من بيت الزوجية. المعتدة عدة وفاة. لا تخرج من بيت الزوجية إلا للضرورة. وليس من الضرورة صلاة الجمعة. لأن صلاة الجمعة لا تجب عليه. ضرورة العلم كذلك. اي واحد من زملائها تقول لها او اخوها او خالها او ابوها. نعم. الزكاة او امين الصندوق ثم استعملت هذا المال للضرورة واسده فيما بعد. طبعا الزكاة مال امانة عند الانسان لا يتصرف فيه ابدا الا بحقه، هو عامل ياخذ حقه فقط اكثر من حقه لا. واذكر ان بعض الخلفاء عمر بن الخطاب يمكن احتاج الى مال، فارسل الى احد الصحابه يقترض منه مالا. قال له تقترض مني وعندك بيت المال؟ قال له لا اخذ منه. قال له ليه؟ قال له عشان لو خدت من بيت المال وجاءني الاجل تقول انت واخوانك اتركوه لأولاد عمر، إنما لو لك أنت مال لا تترك مالك حتى تأخذه، فأنت محتاج اقترض من برا وهذا أمانة عندك لا تأخذ إلا حقك فيه فقط.
أنا طالب يوجد معي مال أملكه إلى اليوم الثاني، عايز أنفرد مع قضاء الرسول كثيرا. لا لا مختلط
تستطيع تحديد رأس المال من الربح. ليه وانا عاوزك تحدد المال من الربح؟ ليه انا عاوزك تفرض المال في اخر العام وكل المال اللي عندك طلع عنه زكاة بعد ما تنفق انت اولادك؟ ولا يستطيع تحديد رأس المال من الربح قدر ان نفقت ونفقت اولادي من هذا المال، ومعظم هذا المال لا يملك التصرف فيه ولا يدري متى يأخذه من اللي يأخذه.
يعني هو حطه في شركة مثلا ومش عارف ياخده او حاجة كده.
ما هو في نهاية العام بتعرف الربح بتاعك، بيقولوا لك عن الربح. فالصافي من نفقتك ونفقة عيالك اخر زكاته مالا وربحا. بس هل من دفع الضرائب على ما يملك ضريبة الإيراد العام تصدر عنه الزكاة؟ لا، الزكاة فريضة الله. أقرأها مرة ثانية ولا حفظناها؟ فريضة من الله، إنما هي فريضة من الدولة لا شأن لنا بها. وهل من دفع الزكاة ولم يدفع ضريبة الإيراد العام يعتبر ممتنع عن دفع حق شرعي؟ نعم، ما دام
هي ما تقول له
ما دام بيكون مالي صالحا.
إيه يعني صالح؟ ما
صالح في مصرفه وفي مورده، وبعدين تنسي.
لسه قد مصوري ما
ما بجد.
طيب ما هو
هل تعتبر الضرائب أو العوائد مما تأخذه الدولة؟ لا أنا قلنا الكلام ده. هل هناك ما يدعى زكاة عن الصحة مثل التبرع بالدم؟ لا دي إيه يعني
صدقات.
وأنت لا تملك الدم ولا خدت على الثمن ولا الجلد ولا الأعضاء، إنما المالك هو الله تبارك وتعالى وأنت لك النفع فقط. تكونك تتبرع يعني إنسان بيجاهد في سبيل الله ويستشهد دفاعا عن الأمة الإسلامية، فكذلك لما يتبرع بعضو من أعضائه بدون ضرر به وبدون ثمن نرجو أن يكون خيرا.
ما هو نصاب زكاة المال بجنيه المصري؟
ما هو نصاب زكاة المال بجنيه المصري؟ نصاب زكاة المال 590 جرام من الفضة في سعر يومها، لأن الفضة بتتغير.
تاني أقول لهم تاني الله.
حاضر حولني.
كم؟
إحنا طبعاً لك ميعاد محدد لدفع الزكاة. في هذا اليوم اسأل عن سعر جرام الفضة ثمنه كام؟ واضربه في 590 يطلع النصاب في الجنيه المصري.
يعني 600
في 600 مثلاً. إذا كان على فرض إن الثمن 50 قرش أو 60 يبقى 6 في 36 360، يبقى اللي عنده أقل من 360 جنيه ما يدفعش زكاة، عنده 360 فأكثر يدفع عن الكل. بعض الناس بيفهم إن 360 معفاة جزاء من الضرائب، لا، ما دام عنده 360 فأكثر يدفع من الجنيه إلى آخره، الكل بيدفع عنه.
طب أنت ما هو النصاب يا رجل؟ ما هو النصاب الذي الذهب يعني؟
ما هو النصاب الذي يجب عليه الزكاة في المال؟ من قلت في المال والفضة هو ده، والذهب الحمد لله ما بيتعامل بالفضة الوقت وما نهربش من الزكاة. من زكاة الذهب ايه؟ لأنه بيتعامل بالذهب.
طيب هل يجوز إقراض الغير من مال هو مؤتمن؟ يا رب قلت نسير.
هل يجوز إقراض الغير من مال هو مؤتمن عليه؟ الأمانة لا تتصرف فيها أبدا كما هي، ولا تقرض غيرك ولا تقترض أنت. عاوز تقترض أنت لما يديها لك تقول له يبقى لك عندي كذا مؤتمن. اتعلم يعني مثلا واحد يضع عندك امانه، قل له لا ما تبقاش امانه عندك، يبقى عندي مبلغ كذا اتصرف فيه زي ما انا عاوز ومن المعاد انت عاوز تجيبهولك. انما اذا اخذته على انه امانه لا تتصرف فيه. او دع نقوده من بنك اخذ الفائده المحدده لصرفها الى مصالح المسلمين كبناء المدارس والمساكين اليتامى، واذا لم ياخذ تلك الفائده فاخذها غيره من الحكومه ويمكن تصرف المعصيه. اولا وضع النقود في البنك الذي يتعامل بالربا هذا محرم.
هذا سؤال اجابه عامه يا اخوان،
حتى لو كان بنكا اجنبيا نفس المعامله حرام. انما اذا وضعت المبلغ في البنك وانت جاهل وبعدين عرفت ان ذلك حرام فلا تترك هذه الفائدة، وخذها واصرفها في مصالح المسلمين ولا تنفقها في الزكاة ولا تغنيك عن الزكاة ولا تعد التعامل مع هؤلاء الجنود. يا ريت نتجه كلنا ونقول يا حكومة صلحي نفسك وصلحي ابنتنا وصلحي معاملتنا.
طيب
هل تخرج الزكاة بعد حذف الضرائب ان تدفع وبها الضرائب؟ برضه سؤال. لا نفسك. حاجة تانية، الزكاة تجب على المال بعد تصفيته من الديون، على الديون جنب الديون والضرائب من ضمن الديون، ثم اخرج الزكاة عنها بقية. اقولها مرة تانية، عندي مال عندي دار وعلي ديون، فضربت المحل وجدت مثلا 10,000 جنيه، علي ديون 1000 اقسم ال 1000 وعلي ضرائب 1000 اقسم ال 1000، اتبقت 800 هي اللي تجب عليها الزكاة. واضح؟ رجل يحصل على مرتب شهري نحو من 1000 جنيه ولكنه يصرفهم جميعا، هل عليه الزكاة؟ يصرفهم فين؟ في مباح؟ في مباح خلاص لا شيء عليه. ما دام في مباح لا شيء عليه. احنا الزكاة انما تجب على شرطين، النصاب وحولان الحول الهجري، يمر عام هجري على وجود النقود معه.
بس التوفير عندي شوف.
عندي دفتر توفير والمال الذي اوضعته فيه ليس ملكا لي، ولا أدري هل صاحب المال يسمح لي بإخراج الزكاة أم لا، فماذا أفعل؟ يوم ما خدت المال كنت تقول له الكلام ده، يوم ما خدت المال أمانة عندك،
ده هو خد دفتر توفير.
أي
دفتر توفير عنده
باسمه هو، وانت مش عارف تتصرف فيه، ما تعرفش انت تتصرف فيه لان باسم صاحب المال. فلما يجي لك ان شاء الله امره بالزكاة. انا طالب وليس لي مصدر سوى ما اخذه من والدي. ما بيدفع معك مال، يفضل معك مال يحول عليه الحول. طالب وبياخذ مصاريف من ابوه، بتوفر معه مال وتبقى نصاب ويحول عليها الحول، ان كان كذلك وقفت فيها الزكاة والا فلا.
طيب ما حكم طلي المرأة؟ سؤال عنه متكرر جدا. حكم طلي المرأة ازاي بالمرأة؟
يقول العلماء ان
ما
حكم حلي المرأة وهل تجب فيها الزكاة؟ يقول العلماء ان حلي المرأة مباح لها، مباح لها للتزين به، وبذلك اذا كان عندها حلي غير مبالغ فيه مثلها مثل زميلاتها ومستواها فلا تجد فيه الزكاة، اما ان كان مبالغ فيه فتجد فيه الزكاة كله.
هذا رأيي من العلماء
المحترمين.
ان كان غير مبالغ
فيه اقول لهم برفع المجال.
ارجو من سيادتكم بيان زكاة الارض كم نصاب بكل غرام.
ده واحد من اخواننا الوافدين يبدو يقول الاندونيسي او ما الى ذلك، عندهم رز كتير، اما انتم ما عندكوش رز الحمد لله.
على كل حال ما هو قرات في بعض الكتب الفقهيه انه يجب خمسه اوسط 1600 رز بغدادي، ولا استطيع ان اقدر بالوزن المعروف الان هو كيلو غرام، هل اخرجها مع قشره؟ ارجو منكم البيان عن ذلك. هو الخمسة اوسق 50 كيلا بالارداب المصري، بالارداب المصري، فاللي عنده 50 كيلا يعني اربع اراذب بيطلع عنها الزكاة، والزكاة زي ما معروف نصف العشر. طب وزنها قد ايه؟ الوزن بيختلف معانا في هذه، لان الارض ان كان بالتعبير العامي شحن يكون تقيل في الوزن، وان كان خفيف بياخد كتير. ففي هذا بالكيل فعليه ان هو يشوف الخمسه اوسق، ولو هنا يسال كيلو الارض بقشر وزنها قد ايه، ويحسب على هذا يضرب في 50 يعرف النصاب ويطلع عنه نصف العشر.
واحد من اخواننا اللي بغزه مدن بيقول هناك ساعه فقدت اثناء الوضوء ونرجو الاستعلام عنها في الميكروفون، هذا ممنوع شرع. يعني احنا قرأناها بس ده ممنوع شرع، احنا بنقرأها عشان نبين حكم الشرع وفي خلالها نبين الساعة زي بعض، لكن لا يحل شرعا النداء على المفقودات في المساجد. هذه مسألة شاعت جدا، لا يحل. اذا رأيتم الرجل ينشد الضالة في المسجد فقولوا له
لا،
نعوذ بالله بقى من الدعاء، نقول له لا ردها الله عليك.
لا بس
لا لا
لا لا تفعل.
لا لا نقول الحديث، نقول الحديث لا نقول
له
لا ردها الله على فلان. فاحنا ان شاء الله تعالى نرجو ان ربنا يرد الساعة لاخونا، بس ما يعودش لانه ما يعرفش الحكم الشرع. اللي عنده الساعة بيجيبها قبل اي حاجة تفقد هنا ما لم تكن قد وقعت بقى في ايدي غير متوطئة يعني، اما اذا وقعت في يد متوضئه فهدينا عند الاخ محمد عبد العزيز ان شاء الله في نهايه المطاف. فما فيش داعي حد ينشد الضاله في المسجد ويوقعنا في حرج شرعي او يوقع نفسه، والله تعالى اعلم. السؤال والنساء ان شاء الله.
مع تقدير سيدنا الشيخ عبد الستار الحديث لا ردها الله عليه. قال بعض العلماء هاتان جملتان، الجمله الاولى لا والجمله الثانيه ردها الله عليه، لأن المناسب لأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدعوها، فكأنه قال لا تفعل ذلك، ثم قال له دعاء له ردها الله عليه مع تقدير.
لا هذا كلام معذرة، المسألة تتعلق بالأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، فلو أراد أن يقول ذلك لقال لا وردها الله عليه، ومعروف أن الواو الفاصلة بين لا الناس، لا نتمحل. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العالمين، فإذا أمره الله أن يقول قال، وإذا أمره أن ينتهي ينتهي. فإذا كان بعض طلبته من بعض العلماء لا بأس، إنما أن نجعل ذلك تفسيرا ملزما للحديث. يا ريت الحديث كده، نتمنى ذلك. إنما يعني إيه النبي عليه السلام الواو دي بقى، الواو دي معروفة، لما واحد يقول لا وأكرمك الله يبقى دي دعاء صحيح. إنما إذا قال لا، إذا كان سكت بقى شوية، إذا سكت نفهم إن دي بديل للواو. أما إذا قال لا أكرم الله فلانا بلاش نخاطب، يبقى في هذه الحالة ده نفي ودعاء، ولا نستطيع أن نقول في الأحاديث إلا هذا. وإلا فالحديث مشوف عند العلماء لهذا، لزجر طالب منشد الضالة في المسجد. وفضل الشيخ يعني أحب أن يذكر هذا لبعض العلماء، هو تلفظ لا شك فيه، إنما الأصل في التفسير هو هذا. نحن إن دعاء مش دعاء زجر. وهو فضل الشيخ الآن إن قال تكلتك أمك يا معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، لما سيدنا معاذ قال له أوناخك بما تقول ألسنتنا، قال تكلتك أمك يا معاذ كذا وكذا. فهذا ليس دعاء بالمعنى اللي هو الزجر واللعن، انما هو دعاء بمعنى التنبيه، نوع من التنبيه النبوي للمخاطب حتى يتنبه انه في مقام خطير. والله تعالى اعلم.
ما فضلت جبت بقى التفسير، لعل الرسول قد سكت وقال لا، يبقى ده التفسير لبعض العلماء يعني، وهو المناسب لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كنا دوشه صح. طيب الصلاه يا سيدي. سلام يا مولانا الشيخ محمد نهري، يا مولانا الشيخ، هذا الشيخ يا مولانا اللي بتكلم معاه، هدو الشيخ اللي عندك يا شيخ. الله واحد يتكلم معاه شخصيا. وسيد الدرس، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيرجى من فضيلة الشيخ مشكورا أن يأتي إلى هنا حتى يستكمل النصاب الذي عليه، نصاب الزكاة اللي عليه يأتي إلينا حتى يستكمله، وإلا يؤجل يعني للحول القادم. تفضل يا مولانا، تفضل يا مولانا على المنصب. سؤال فضيلة الشيخ مهيدي، هل يجوز خروج الزكاة على هيئة القراش ونحوه، واعي او يطلع الزكاة على هيئة القماش؟ واحد ثاني بيقول هل يجوز خروج الزكاة كمرسل شهري لبعض الاسر الفقيرة؟ واحد ثالث بيسأل هل على المرسل الشهري من الوظيفة الزكاة؟ وهل على الأجر من المهنة أو الحرفة زكاة؟ هذه ثلاثة أسئلة مهمة. إن شاء الله، إن شاء الله. 600 جرام. 600 جرام، عليك 600 جرام. طبعا مشيت اللي قلت 600 جرام. الناس بتسأل على التقدير بالزكاة عشان أسهل. هل في تقدير؟
عشان نعرف.
لا، ده هو قصد ان في الجورنال كل يوم بينشر
حينما يأتي ميعاد الزكاة حوالين الحول، ميعاد الزكاة بعد حوالين الحول يجب اخراجها فورا، واذا تاخر يكون عاسما. عاوز شكل المرتب يعمل مرتب من الزكاه المعجله يعني السنه الجديده. والرسول صلى الله عليه وسلم اخذ الزكاه من عمه العباس معجله سنتين. فاللي عاوز يعمل مرتبه يعمل من الزكاه الجديده، انما الزكاه اللي استحقت يجب اخراجها فورا واذا تاخر سنه اثما. نعم. هل على المرتب الشهري من الوظيفة زكاة؟ وهل على الأجر من المهنة أو الحرفة زكاة؟ الزكاة تجب كل عام، الزكاة تجب كل عام، وبعدين مرتبة خذه واصرفه، اصرف العام وصرفه، تعال في نهاية العام شوف اللي توفر معاك من هذا المال إن كان نقابا أدي زكاته وإلا فلا شيء عليك.
الدنيا اللي بقيت ان طب هل ادوات الانتاج انا الزكاه
هل على ادوات الانتاج الزكاه مصنع لا زكاه عليه بنعتبره كالارض الزراعيه لا زكاه عليه انما على ما ينتج على ما ينتجه المصنع وعلى الادوات الخاصه أدوات الخام الموجودة فيه والإنتاج اللي جابه تقول يقدر وتكفي فيه الزكاة إنما نفس الآلة لا. نعم. أنا صاحب أعمال وأدفع زكاة مالي في كل عام في رمضان وأتهرب عن دفع ضرائب الدولة فما الحكم؟ ليس لك ذلك، ليس لك أن تتهرب من الضرائب.
طب يطلع البنك رمضان وهو طيب هل ذاتي بالشهر عليه زكاة انت جبت على الثاني بقى الدفع
واللي بيطلع زكاته في رمضان ده ميعاد الحر زكاة المال ما هو ضروري في رمضان جايز العام يمر في شهر المحرم في شهر ربيع في شهر رجب لازم تؤديها في ميعادها رمضان لزكاة معينة وهي زكاة الفطر. هل الراتب الشهري عليه زكاة اللي قلت الكلام ده؟ يوجد كبت الزوجات لي هل تجب عليها زكاة؟ جايبها الزبدة خلاص هي يعني حلي وفي مستواها مش فوق مستواها فلا زكاة. لمن تجوز الزكاة؟ الزكاة تخرج للأصناف الثمانية الموجودين في الآية الكريمة، ولا تخرج الزكاة من أبي ولا من ابنه اللي هم يجب عليك زكاتهم، فالأب غني بمال ابنه والولد غني بمال أبيه، إنما زكاة زوجة ابنه لا تجب زكاتها عليه. الأحناف يقولون يصح إخراج الزكاة ابنه إنما غيرهم لا. ديون أفادنا أحد العلماء أن هي مبلغ يأتي للإنسان كربح في صنعته أو ما يشبه ذلك أو المرتب الشهري فعليه زكاة. مثله في ذلك مثل الذي يحصد الزرع فعليه الزكاة يوم الحصاد. تشبيه إحنا بناخد زكاة أو الإسلام بياخد زكاة الزرع ملوش شأن بالأرض هل بياخد زكاة عن الأرض؟ الإسلام عندما يأخذ زكاة الزرع يأخذه عن الزرع فحسب ولا شأن له بالأرض إذا خدت عنها زكاة يأخذ عن نتاجها. إنما المال يأخذ الزكاة عن الربح وعن الأرض. ليه؟ لأن المال متحرك دائما بيربح. الأرض بتجيب زرع السنة كم مرة؟ مرتين أو ثلاثة. إنما الناس اليوم يتحرك ويربع دي حاجة. الحاجة الثانية إن الزرع اللي يتاخد فيه نصف العشرة أو العشرة، أما المال اللي يتاخد فيه إيه؟ ربع العشرة. فبعض الناس يقول إيه؟ أطلع الزكاة عن الربح ورأس المال. لا، الزكاة تجب عن رأس المال وعن الربح وعن كل ما يملكه الإنسان. وكذلك المرتب اللي بيجي لك هذا إن بقي منه شيء فطلع منه الزكاة. وإن كان عندك ثلاث صدقات أعطي الصدقات في أكل الأنام. نحن بنتكلم عن الوقوف وده اللي يمنعك إن فيه تبرع. فعن الميزان على الميزان يعني ايه؟
على
وعلى الميزان يعني يحتاجوا رماد؟ ما هو ده من ضمن علاج التجارة لا زكاة عليه، ولا هو ميزان الموازين؟ ميزان يتاجر في موازين تجارة وقومة وطلع عنه الزكاة، انما المهم من ادوات التجارة زي الادوات زي الخزن الموجود في دكان التجارة. نعم
هو واحد يسأل عن الحديث اللي ورد في كلام فضيلة الشيخ يقول الحديث الذي ذكرته فضيلة ما من دعاء إلا وبينه وبين الله تعالى حجاب حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخونا بيقول يعني هذا الحديث يشك فيه وبيسأل، ولأن الآية الكريمة رسول الله قال ربكم ادعوني
أستجب
والله لأن
فيني ولا أستجب فيني ولا أستجب. الاخ بيتكلم بيقول الحديث اللي انت قلته مكذوب.
ما انا مش عاوز اقول
كده، يعني دي قرعه قرعه عجيبه ان يجي واحد يقول حديث مكذوب. يا اخي هل بحثت عنه؟ جايز اكون مخطئ، ما اقولكش لا جايز اكون مخطئ، انما هل بحثت عنه حتى تحكم عليه؟ يقول لي لا، الدعاء بتاعنا يستجاب بدون صلاه على النبي. انا جبت له الحديث الثاني وتوق الوقت، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ثم سألوا الله لي الرسول والدار الخضير، فأمرنا بالصلاة عليه أولا ثم أمرنا بالدعاء بعد ذلك. ألا نقتدي بالرسول؟ بلاش الحديث اللي بيتكلم عليه. ألا نقتدي بالرسول؟ إنما احنا مغرمين بالزمن ده. ومن ضمن ما قال قال الكلام اللي مكتوب في القرآن، ما هي دي الموضة في الزمن ده، الموضة في الزمن ده يتحقق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يتمعر احدكم في جلسته ويقول لا اريد هذا في كتاب الله وما جئتكم به مثل ما جاءكم به القران. يعني احنا ملزمين باتباع امر النبي كما اننا ملزمون باتباع القران الكريم. يا اخي انا ما بقولكش انا مصيب، جايز اكون مخطئ، انما ابحث واوصل بالكلام اللي انت عاوز تقوله، وبلاش انك تقول انه كذب. يا سلام، ما هو ده بيدخل في النهي اللي الرسول بيقول فيه من كذب عليه متعمدا، الله اعلم ما هو كذب عليه، بصر حديث او كذب عليه ان في الحديث. ما يصحش ان احنا نعتدي على السنه هكذا، ولازم كلنا حدود وكلنا اداب.
وده مش من الزكاه،
هذا مش من الزكاه.
لا فضلت
لا
عشان
لا ما كان ياتي.
طيب تدير الفرصه. طب هو انا ما رضيتش اقرا السؤال، ما رضيتش اديه للشيخ عشان يقراه عشان كلمه،
لا لازم اقراه،
بس انا بقول له اتفضل بس عشان نتعلم، بقول عشان كلمه مكذوب فعلا. الاخ اللي كتب السؤال متسرع، ليه بقى؟ لا باس ان يقعد الشيخ يقول له ان انا اريد الاستفهام عن هذا الحديث والتاكد منه، لا شك في هذا دليل لابد، انما مكذوب. والاخ بقى شاف الكذب ايه؟ ايه دليل الكذب؟ يقول قال الله تعالى كذا، وقال المدار في الحديث على البحث عن السند، فإذا صح السند أو كان سند حسنا أو صحيحا نرجع بها إلى المقارنة في القرآن الكريم، إنما لا نقول عمومات القرآن تضاعف الحديث على الإطلاق بلا حقيقة طبعا منهى عنه. الإنسان ينظر في عموم القرآن يقول لا يكذب الأحاديث بالقرآن، هذا خطأ شديد. القرآن والسنة من مصدر واحد لا يتناقضان، مصدر الوحي الإلهي، السنة يأتي بها جبريل كما كان يأتي القرآن. لهذا نقول لنا إن احنا نسأل في كل بكل أدب جميعا، والشيخ بيرد بغاية المحبة والمودة، فإحنا كنا نريد أن نجنب فضيلة الشيخ النظر في كلمة مكذوب. إلا هو سؤال حلو جدا أهو.
والثاني معايا
كفايه،
هل يصح للام ان تنفق زكاتها في دروس خصوصيه لابنائها؟ لا، لحق الفقراء، حق الفقراء، وعاوز ابنها ينجح مش كده ولا لا؟ كل مرحله
لا ده هو فيه وجهه نظر بيقول ايه؟ الام لا يجب عليها الانفاق اصلا في البيت، ده الاب يجب عليه النفق. الام هتتصدق على اولادها بالزكاه، زوجة ابن مسعود واردة فيها السنة.
أيوة.
فإيه الحل؟
إذا كانت هي غنية وهي اللي بتنفق يبقى مسؤولة بالإنفاق. بحضرتك حتى الخادم اللي بيخدم عندي وأنا مسؤول بإنفاقه بالإنفاق عليه لا أعطيه من الزكاة، أليس كذلك؟ ده يتولى
الأب
إذا تولت هي الإنفاق أصبح الإنفاق على الولد مسؤول منها.
طيب
انقطعت المياه هذا الأسبوع حوالي 24 ساعة وكنت أتيمم من الصلاة حتى عادت المياه. يا أخي ما لك إنك تتيمم، ما هي موجودة وما هي موجودة. إذا انقطعت من حي في حي ثاني موجود، في حي ثاني موجود، إلا إذا كان لا يستطيع المشي ضعيف يبقى يتيمم. وعند الشافعية لابد من إعادة الصلاة.
لا دي كده من ده. هو سؤال خلاصه عشان نقدم واضح خلاصه عند السؤال يا مولانا في هذا كثير من الاخوه يسال هل ندفع زكاه المال زكاه مش صدقات للمجاهدين في افغانستان وللمجاهدين في فلسطين وما الى ذلك من المجاهدين في كل مكان؟ هل يجوز ان لا
يجوز؟ هو المجاهدين في سبيل الله من ضمن مصارف الزكاه، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي رقاب الغارمين وفي سبيل الله. معنى في سبيل الله هو ايه؟ الجهاد لرفع كلمة الإسلام أو لإجلاء الكفار عن بلاد الإسلام. هذا برضك رفع كلمة الإسلام. معايا سؤال أهو بتهيألي مش لازم فيه فتبقى اللي هيتكلم عنه.
هو صاحب السؤال اللي مكتوب في الخط الأخضر اللي هو بيقول إن بعض الناس عاوز مساعدة مالية وما إلى ذلك، يبقى يجينا بعد الصلاة نشوف المسألة دي إن شاء الله، إن في بعض الناس متبرجعين ببعض المبالغ، فإحنا بنبحث مش أي واحد يجينا بالمناسبة يعني عشان نريح الجماعة ذوي الإلحاح العظيم، بنقول أي واحد لابد نعرفه أو حد يعرفه التزكيه، في بعض الناس متبرجعين ببعض المبالغ لوجه الله تعالى من الزكوات، ولهذا إحنا ندفع بعد التزكيه، إنما أي واحد يجي يعني يقول انا محتاج او الى ذلك لابد ان يثبت له، والا يزكيه واحد يعرفه لابد من ذلك لان احنا امناء على هذا المال. في رجاء اشاره الى ان الدكتور يسري هاني سوف يلقي محاضره في كليه الهندسه بالمطريه، الهندسه والتكنولوجيا بالمطريه، وذلك يوم السبت القادم السبت 26/3 الساعة الثانية بعد الظهر بالمدرج الجديد، فيرجى ممن عنده وقت إن شاء الله يستمع إلى فضيلة الشيخ. واحد ثاني سؤال مهم لفضيلة الشيخ محمد محرز بيقول والدي توفي من 10 سنين وترك مدخرات في الحكومة جهة عمله، وتركت الأموال تحت وصاية المحكمة واستلمتها هذا العام بعد 10 سنوات، فهل أدفع عنها زكاة عن 10 سنين الماضية أم أدفع إذا حل الحول ابتداء من استلامها؟ وما مقدار النصاب الذي تجب فيه؟
بإذنك الله تأمل.
أدفع اثنين تمام.
عنده مدخرات يوم أن كان قاصرا، مدخراته هو قاصر، تقول الأحناف لا زكاة عليه لأنه غير مكلف، اللي هو لم يبلغ البلوغ الشرعي وفي البلوغ الحكومي، بلوغ الحكومي 21 سنة، إنما البلوغ الشرعي بالاحتلال قبل بلوغه بالاحتلال لا زكاة عليه عند الأحناف لأنه غير مكلف. أما من يوم بلوغه بالاحتلال إلى أن استلم يدفع الزكاة عن هذه السنوات كلها.
ما استلمهاش،
ما قلت استلم.
استلمها
يعني يا الآن
هي استلمها
عن السنوات الله.
ما كانش هي الحكومة ما
ملكم، هي ملكم المال منكم، فيطلع زي ايه؟ زي الدين، ليا دين في الخارج وما كانش الا بعد سنتين، فلجنتي اطلع عنه الزكاة كذلك.
طيب الفرض هل تجب عليه؟ واحد اقترض مني فلوس بعد اقترض مني انسان مبلغا من المال، فهل تجب عليه الزكاة ام لا؟
تجب علي اخراج زكاته، ولكن لا تحرم الا بعد ان يعود الي. يعني انا عندي نصاب وطلعت فرض 100 جنيه لواحد، المئة جنيه لا أخرج عنها الزكاة إلا بعد أن تعود لي، يمكن لا تعود، يبقى لا تجب زكاتها إلا بعد عودتها، هي تجب فيها الزكاة ولكن لا تخرج إلا بعد أن تعود لحوزتها.
طيب ده السؤال مكرر بيقول إن أنت وصيتهم بأن الزكاة تدفع للجهاد في سبيل الله، فهل يمكن أن يقال الجهاد لابد ان يكون قتال ام يمكن ان يكون امرا من امور الدعوه مثل بناء المدارس الاسلاميه او في مصارف الدعوه المختلفه مثل المساجد وما الى ذلك؟ يعني سؤال ده سؤال مهم. الزكاة يفتينا انها تعطى للمجاهدين في افغانستان وفلسطين وفي اريتريا والفلبين وما الى ذلك، لكن هل تخرج لبناء المدارس الاسلامية في بلادنا والمساجد وما الى ذلك من امور الدعوة الاسلامية العامة؟
هو كلمة في سبيل الله معروفة شرعا عند جمهرة العلماء كأنها الجهاد في سبيل الله،
القتال
يعني. القتال. المتأخرون من العلماء قالوا وتشمل كذلك بناء المساجد والمدارس، إنما هي معروفة شرعا في أنها في القتال في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أما المدارس والمستشفيات فلها أبوابها في بيت المال عليهم يؤدي هذا، إنما ده خاص بالمجاهدين في سبيل الله.
هو كمان تبقى بيقول في سورة النور الآية الكريمة وبعدين أو ما ملكتم مفاتحه، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى بعدين، يقول وما ملكتم مفاتحه أو صديقه الآية. والواقع أن بعض الإخوة ذهبوا إلى أن ذلك تصريح بالأكل بالمعروف من الأموال العامة التي يملكون مفاتحها، قياسا على أن من مصارف الزكاة للعاملين عليها رجاء توضيع الحكم الشرعي. يعني واحد لا هو واحد مثلا امين على بتاع اموال عامه للحكومه زي قمح او سكر او زيت عشان يتبسطوا او ما الى ذلك، يبقى هو ملك مفاتحه. الايه بتقول او ما ملكتم، تصريح بالاكل، او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم. يبقى هل اذا كان يملك مفاتيح المخازن بتاعه الزيت والسكر والحاجات دي ياكل منها بالمعروف ولا قياسا على مصارف الزكاه للعاملين عليها ولا ممنوع شرعا؟
ما اعرفش عن
الحاجه. طيب جزاك الله خير.
عايزين نعرف هم ملكوا مفاتيحهم
معناها ايه؟ ما ملكوا مفاتيحهم. طيب جزاك الله خير يا مولانا. السؤال بقى الاخير اللي ما بيجيش ابدا الاخير ده، هل على الفرد نفسه زكاه، على الفرد نفسه زكاه ام لا؟ يعني احنا مش فاهمين الفرد. الفرد
يعني
زكاة الفطر يفرق
ان الشيخ عبد الستار قال زكاة الفطر ده عن كل انسان، بس انا عاوز اقول حاجة تانية. الله تبارك وتعالى انعم على الانسان بنعم، ويقول الله عز وجل واما فاما ولو اما بنعمة ربك.
وأما بنعمة ربك
فحدث. كيف تتحدث بنعمة الله؟ تستعمل نعمة الله فيما يرضي الله تبارك وتعالى الله. هذا هو المقصود.
أرجو بيان كيفية إخراج زكاة الآلات في المصانع إن كان عليها زكاة، مع العلم بقية السؤال يعني الجديد أنه قد يبلغ مقدار الآلات ملايين الجنيهات ولا يملك صاحب المصنع قيمة مبدأ الزكاة نقدا، فأرجو بيان ذلك ولكم الشكر. يعني عنده آلات نسيج أو ما إلى ذلك ثمنها نفسها ملايين، لكن ربما يكون مطلوب منه 100,000 وهو لا يملك هذا. هذه سؤال. وبعدين هل على المال المدخر للزواج وحال عليه الحول زكاة أم لا؟ سؤالي.
نحن قلنا الوقت الآلات لا تجب عليها الزكاة، آلات المصانع، السيارة اللي بيركبها، السيارة اللي بيستعملها أجرة، كل الأصل لا تجب عليه الزكاة. النتاج تبعها هو اللي تجب فيه الزكاة. فالمصانع انتجها والمواد الخام يقيمها أو يقومها آخر العام يطلع عنها الزكاة.
بعدين
المال بقى اللي بتذكره للزواج،
ما دام لم يذهب للزواج يبقى ماله من كله يطلع عنه الزكاة.
طيب قطعة أرض، واحد ثاني سؤال مكرر، احنا بنجيب التأثير المكرر، عنده قطعة أرض أو شقة شاريها ب 50-60,000 أو قطعة أرض ب 100,000 وهو شاريها للاستثمار أو شاريها للاستعمال، حالتين، فيلزم حضراتكم بيان الزكاة في الحالتين. يعني واحد شاري شقة عشان يسكنها أو هو أولاده، أو شاري شقة للاستثمار، وأيضا قطعة أرض شاريها عشان يبنيها أو شاريها عشان يتاجر فيها بعد كده اذا غلب وما الى ذلك، فما الزكاة في الحالة؟
هذا اخر سؤال
ان شاء الله. بس سؤال
خلاص
ماشي بلاش.
اشترى 80,000 جنيه، اما ان يكون شاريها للسكن او للتجارة او للاستثمار، اذا كم حالة؟ ثلاث. للسكن لا شيء عليه، للتجارة يقومها هي نفسها كل سنة ويطلع عليها الزكاة، الثلاثة بلغت مثلا 85 يطلع على 85 ما دام التكتار ما هو من قبل ان هو يبيع او يرفع فيها يبقى ده تكت فيها كلها الزكاه. المره الثالثه شاريها للاستثمار باجرها باجرها يبقى الايجار اللي موفر منه وبقى النصاب تكت فيه الزكاه والله اعلم. والسلام
الله عليه كلمة واحدة لا بس عليكم السلام ورحمة الله ردوا السلام يا أخواني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو السؤال أخونا بيقول إمتى نقوم الزكوات؟ يعني مثلا أنا ملكت مال دلوقتي أو تجار قطعة الأرض دي قومها مات يعني عليه زكاة بلغت مثلا في آخر السنة المتر 50 جنيه أو 100 جنيه يقومها أول العام ولا في نص ولا في آخره؟
عند وجوب الزكاة
أيوة
اشتراها بخمسين جنيه بخمسة جنيه وقعدت عنده سنة واثنين وثلاثة بقت بخمسين عند وجوب الزكاة لقومها. فإن كانت بخمسين بخمسين بثلاثين بثلاثين مش بالثمن اللي اشتربه لا.
اللي هي سؤال ظريف يعني بيقول أنا طالب ولا أملك شيئا إطلاقا فهل علي زكاة؟ يبقى إيه يعني غير حرف الجر نقول فله زكاة
والله اعلم. واحب ان اقول نحن في زمن في موجه موجوده في هذا الزمن كثير من الشباب يغرى به فينكر السنه ولا يراها ولا يرى الا القران. ولعلكم تعرفون من يقول بذلك وممن حكم وخرج من مصر ومن الى اخره. فاحنا عند السنه بنقف عند الحدود شوي. انا ما بقولكش انني على حق وصواب انما لا تراجع معايا الحديث ونشوف الحديث وما نحكمش مره واحده. اقول ذلك لكل منا لي ولكم واوصيكم ونفسي بتقوى الله وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.